بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وذكر في هذا الباب أحاديث أيضا ستأتي إن شاء الله. هذا الباب في تفسير هذه الآية من سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وسبق في الباب الماضي أن بيعته لهن كانت كلاما، لم يكن يصافح النساء. فذكر الله تعالى الأمور التي يبايع عليها النساء في هذه الآيات: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. وهذا أعظم الحقوق، حق الله تعالى وهو التوحيد ونفي الشرك. ولا يسرقن، وهذا فيه اعتداء على حق الغير وأخذه بغير حق. ولا يزنين، وهذا أيضا فيه اعتداء على ما يتعلق بالأنساب والأعراض، فالزنا يفسد الأعراض يفسد الأنساب. ولا يقتلن أولادهن، وأيضا هذا فيه النهي عن الاعتداء على أولادهن كما كان أهل الجاهلية يفعلون، يقتلون أولادهم خشية الفقر، وربما قتلوا البنات خشية العار. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. وسيأتي أن هذا قد فسر: لا يعصينك في معروف بالنياح، فبايعهن واستغفر لهن الله. ثم ذكر في هذا الحديث حديث أم عطية قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا، إلى آخر الآية. قالت: ونهانا عن النياحة، خص النياحة بالذكر، وفسر بذلك قول الله تعالى: ولا يعصينك في معروف، كما سيأتي في أثر ابن عباس: إنما هو شرط شرطه الله للنساء، فقال بعضهم هو النياحة. فقبضت امرأة يدها، أي عن البيعة، فلم تبايع. قد يقول قال: لماذا مدت اليد؟ هل معنى أنها تصافح؟ سبق أن وجهه الحافظ رحمه الله في الباب الذي قبله، وأنه قد جاء في بعض الروايات أنهن كن يمددن أيديهن، وليس ذلك لأجل البيعة، إنما كما جرت العادة به. قال الحافظ: ويمكن الجواب، أي في الباب الذي قبله، بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة. والثاني، أي هناك جواب آخر، معنى قبضت يدها أن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول. معنى قبضت يدها أي أنها تأخرت ولم تبايع، فعبر عن ترك المبايعة بقبض اليد، فقالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها. الإسعاد بمعنى أن تقوم المرأة مع امرأة أخرى في النياحة تشاركها فيه وتردد معها ما تقول ونحو ذلك. قال الحافظ رحمه الله: قال: والإسعاد قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها، وهو خاص بهذا المعنى ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه، يسمى إسعادا. ويقال إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك. الشاهد أنه حين بايعهن على ترك النياحة، امرأة تأخرت عن البيعة وقالت: إلا آل فلان، أستثني آل فلان، لابد أن أنوح معهم لأنهم عملوا معي هذا في الجاهلية قبل الإسلام، قبل أن تسلم هي، فأريد أن أجزيهم، أي لئلا يكون في نفوسهم شيء. قال: فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت، أي أسعدت آل فلان، ورجعت فبايعها. جاء في رواية أنه قال: فاذهبي فأسعديها. قال: فذهبت فساعدتها، فذهبت فساعدتها، ثم جئت فبايعت. وفي رواية قالت: إلا آل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. وقد استشكل هذا الحديث ما معناه، يعني هل أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في النياحة المحرمة؟ قال النووي، ذكره الحافظ، قال: هذا محمول على أن الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة، ولا تحل النياحة لها ولا لغيرها في غير آل فلان، كما هو ظاهر الحديث. وللشارع أن يخص من العموم من شاء بما شاء، فهذا صواب الحكم في هذا الحديث. لأنه يحمل على أن هذا إذن خاص أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسعد آل فلان درءا للمفسدة، أي لئلا يكون هناك بينهم تقاطع، لأن تلك المرأة الأولى عملت هذا وهي في الجاهلية لم تسلم ولا تعتقد حرمة هذا الشيء، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل معها ما فعلت مما تظنه حلالا. قالوا: هذا كان لدرء مفسدة، مفسدة التخاصم والتقاطع والتهاجر، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا قول لبعض أهل العلم اختاره النووي. الحافظ يقول في هذا نظر. قال: وقد لخص القرطبي بقية الأقاويل، أي في تأويل هذا الحديث، التي أشار إليها النووي، منها دعوى أن ذلك قبل تحريم النياحة، وهو فاسد لمساق حديث أم عطية، ولولا أن أم عطية فهمت التحريم لما استثنت. إذن هذا قول ضعيف، إن هذا كان قبل تحريم النياحة. ومنها أن قوله إلا آل فلان ليس فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة، فيمكن أنها تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة معه. قال أي الخطابي: وهذا أشبه مما قبله. إذن هذا قول ثالث. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذه المرأة خاصة في آل فلان خاصة، وللشارع أن يخص من شاء بما شاء، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار أن يضحي بجذعه ولا تجزى عن أحد بعده، خصه بهذا الحكم. قالوا: فهذا من هذا الباب. الثاني أن هذا كان قبل تحريم النياحة وهذا ضعيف. الثالث أن المراد إذنه لها إلا آل فلان أي في البكاء بدون نياحة. قال الحافظ لما قال الخطابي هذا أشبه: قلت بل يرد علي ورود التصريح بالنياحة، أي قد صرحت بالنياحة، ومنها أن يكون أعاد إلا آل فلان على سبيل الإنكار كما قال لمن استأذن عليه: من ذا؟ فقال أنا، فقال أنا أنا، فأعاد عليه كلامه منكرا عليه ورد هذا الحافظ. ومنها أن ذلك خاص بأم عطية قال: وهو فاسد، فإنها لا تخص بتحليل شيء من المحرمات، لا تختص بتحليل شيء من المحرمات. ويقدح في دعوى تخصيصها أيضا ثبوت ذلك لغيرها، ويعرف منه أيضا الخدش في الأجوبة الماضية، يعني قد ذكر عن غير أم عطية. قال الحافظ في آخر البحث: وظهر من هذا كله أن أقرب الأجوبة أنها كانت مباحة هي النياحة في أول الأمر، ثم كرهت كراهة تنزيه، أي يقول وهي حين استأذنته المرأة كانت مكروهة كراهة تنزيه، ثم تحريم، والله أعلم. وممكن أن يقال إن المرأة لم تبايع فذهبت ولم تبايع على النياحة، على أنها تترك النياحة أصلا، حتى ذهبت أسعدت آل فلان ورجعت، فكان إذن النبي صلى الله عليه وسلم لها لأنها لم تبايع على ذلك أصلا، وإنما أخرت البيعة إلى أن رجعت من آل فلان. وعلى كل فالنياحة محرمة، بل من كبائر الذنوب، جاءت فيها أحاديث كثيرة في النهي عنها. وهذا الحديث كما سبق إما أن يحمل على الخصوصية وأن للشارع أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام، أو يقال أذن لها في بكاء ليس معه نياحة كما ذكره بعض أهل العلم. وما ذكره الحافظ يحتاج إلى دليل أنها كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم حرمت، أيضا قول هذا يحتاج إلى دليل أنها حين أذن لها كانت مكروهة كراهة تنزيه. أو يقال إن المرأة تركت البيعة حين نهاها عن ذلك حتى توفي لآل فلان بذلك ثم رجعت تبايع، ففعلت هذا الشيء قبل أن تبايع على تركه كما هو صريح الحديث. ثم ذكر أثر عبد الله بن عباس في قوله: ولا يعصينك في معروف، قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وقد فسر هذا الشرط كما سبق بترك النياحة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.